نصنع الحياة.
نصنع الحياة.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وبالتأكيد في هذا المساء أمنياتنا دائما أن تكون بوافر الصحة والعافية مستمعينا الكرام، أن يكون هذا المساء يليق بجمال أرواحكم إن شاء الله، ودائما تأكدوا عسى أن تتفق مشيئة الله مع مشيئتك هذه المرة، وأن يكون مرادك هو نفسه قدرك، وأن ترسم الابتسامة على وجهك الجميل. تفاءل. مساء الخير والجمال والحب والسعادة وكل شيء جميل في هذه الحياة لكم مستمعينا الكرام، وبالتأكيد نرحب بكم من جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والتردد 106.7 FM.
انتو بالنور تضوّق، مساء الخير بوجوه كل خير نشوفه، ومساء الخير ويا أهل الخير الله يمسيكم بالخير.
وعديد الفقرات إن شاء الله سنكون معها خلال هذا المساء مستمعينا الكرام، لكن في بداية هذه الإطلالة المسائية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمود أبو عمشة، وهذه تحياتي سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف. اليوم مستمعينا الكرام هو اليوم العالمي للتطوع بين قوسين، التطوع اللي ربما بعض الشركات بعض المؤسسات أفقدته قيمته نتيجة استغلال المتطوع في داخل المؤسسة، وبيكون أحيانا بيشتغل أكثر من الموظف نفسه طبعا بدون ما يكون له راتب أو حتى مواصلات في كثير من الأحيان. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، هل ما زال يحتفظ التطوع بقيمته الإيجابية أم فقدها نتيجة الاستغلال؟ وبدنا نركز على شغلة مهمة أيضا في هذا الموضوع، إنه مش كل المؤسسات ومش كل الشركات هي فعلا بتستغل المتطوع، لا، هناك شركات تتعامل مع المتطوع كأنه موظف في داخل المؤسسة وبتعطيه كامل حقوقه وعليه واجبات ويؤديها، وبالتالي تنتج قيمته الإيجابية اللي كل شخص فينا لازم يكون له دور في هذا التطوع، يكون مارس هذا التطوع في أمر من أمور الحياة، في مجال من مجالات الحياة. بالتالي سؤالنا لكم في هذا الموضوع، هل تطوعت خلال حياتك في أي جانب من جوانب هذه الحياة؟ احكي لنا عن تجربتك في التطوع، هل كانت تجربة إيجابية أم تجربة سلبية، وما رح تكررها بعد ذلك نتيجة لاستغلالك في هذا الأمر؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424. وأيضا خلال هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ونحن نعايش ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذكرى 35، وهذه المرة سيكون يعني مهرجان الانطلاقة تحت عنوان نحو القدس آتونا بطوفان هادر. لربما حركة حماس كانت إضافة نوعية للعمل الوطني الفلسطيني، لمن يعني يتذكر ويراجع تاريخ حماس في هذا الأمر يجد فعلا أنه كان لها الدور الكبير والواضح والبارز جدا في العمل الوطني. راح يكون معنا النائب في المجلس التشريعي وأحد قيادات الحركة التاريخية الأستاذ فرج الغول، لنتحدث عن الإضافة النوعية اللي مثلتها انطلاقة حماس للعمل الوطني. أتابع معكم مستمعينا الكرام، وأول فقرة في فقرتنا اليوم هو يوم التطوع العالمي، هل يحتفظ التطوع بقيمته الإيجابية أم فقدها نتيجة الاستغلال؟ معي الآن عبر الخط الهاتفي باشمهندس إسلام العلول، رئيس أكاديمية المسيري، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. باشمهندس إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا رب، وأكيد بنرحب فيك معنا في هذا المساء.
الله يبارك فيك، كمان ترحيب لكم للجمهور المتابعين.
الله يخليك يا رب. أستاذ إسلام، يعني اليوم يعتبر أو صنف بأنه اليوم العالمي للتطوع، بداية بدنا نعرف معك التطوع بقيمته الإيجابية ما هو؟
طبعا التطوع بقيمته الإيجابية والتطوع شيء كثير مهم، تطوع بيعطي قيمة للشخص نفسه، يعني الواحد لما هو يتطوع هو ذات نفسه يستفيد أكثر من الاستفادة اللي هو الجهة اللي بتطوع لها، بطور مهاراته بشغل وقته، بيعمل تفريغ نفسي، بحسن أموره. فالتطوع يعني هو بكل الجوانب، هو بكل المقاييس هو مفيد للشخص اللي بيقوم بهذه العملية.
وبالتالي باشمهندس إسلام، يعني نستطيع القول بأنه التطوع بكل يعني في إن كان في مؤسسة أو في شركة، بكل المهام الملقى على عاتق المتطوع يلقي بظلاله الإيجابية على الشخص نفسه.
بكل تأكيد، يعني برضو الإنسان لما بيتطوع يختار المكان اللي هو يستفيد منه، يعني ما بنفع أنا بدي أتطوع في أي مكان، يعني أنا مخطر بالي أتطوع مثلا في شغلة أنا بعيدة عن مجالي أو أنا ما بستفيد منها أو عمل روتيني ملوش أي قيمة، لا، لازم التطوع يكون له فائدة. تمام. يعني أنا بقدم خدمة، أنا مثلا أتطوع مش أتطوع من بس لأن التطوع والسلام، لا، بدي يكون عندي هدف، يعني فرضا أنا بدي أتطوع في مجال خدمة المجتمع، في المجال مثل مجال التعليم، فرضا يعني على سبيل المثال، فأنا بركز في هذا الاتجاه وبنمي قدراتي، بنمي بحط إن عندي مواهب في هذا الاتجاه بعملها، بنمي القدرات تبعتي في هذا الاتجاه. بس ما بصير مثلا والله أنا كشخص أروح أتطوع في مجال هو يعني ممكن يعني لو جاء شخص ثاني يعني أقل مني قدرات ممكن هو يتطوع فيه، ترى أحس حالي في الآخر إنه ما عملتش ولا إشي، وأنا أشعر بالأخير إني أنا يعني ضيعت وقتي على الفاضي. لا، أكون بالأساس موجه هدفي، ممكن عندي إشي أتطوع فيه مهم له قيمة وأنا مقتنع بهذه القيمة، مقتنع بهذا الهدف، فبالتالي أنا بقتنع بعد هيك بعد فترة بالنتاج، لأنه حيكون نتاج لهذه العملية، هذه التطوع اللي أنا قمت فيها.
نعم، جميل جدا. طيب ما زلنا نتحدث بالتطوع بقيمته الإيجابية، وبعد ذلك سنتحدث في أمر آخر، وربما عدد كبير من المتطوعين بيشتكي من الاستغلال، رح نحكي في هذا الجانب، لكن الجانب الأهم القيمة الإيجابية في هذا التطوع. هل بتنصح كل إنسان إنه حابب يتطوع يتطوع في المجال اللي درس في جامعته مثلا؟
طبعا التطوع دائما يعني هو التطوع ما بيكون في الغالب دائما بس الواحد هو يتطوع في الشيء اللي هو درس فيه. يعني احيانا الانسان يتطوع في شغلات عشان هو ينمي مهاراته او مواهبه. يعني في الانسان بيكون عنده مواهب معينه هو ما بيقدر ما درسها في الجامعه، فبالتالي هو ممكن يغطي هذه المواهب من خلال التطوع. اضافه لشغله ثانيه، التطوع بيفتح الانسان افق في المجال الاجتماعي، في المجال هو في مجال العلاقات الاجتماعيه مع الناس مع المؤسسات، فبالتالي التطوع يعني يفضل دائما انه ما يكون في ذاك المجال التخصص الجامعي. التخصص الجامعي في الغالب يعني الواحد ممكن يكون بيشتغل عمل وظيفي، اذا كان هو بيبحث عن عمل اوكي هو بيتطوع عشان هو بده يبحث عن عمل في الاخير بيطلع عمل، هذا شيء مختلف. ولكن انا بتكلم عن شخص بيتطوع انه هو حابب يتطوع وحابب يقدم خدمه للمجتمع، هو له عمله الثابت او هو عنده مورد رزق معين وحابب يتطوع، ففي هالحاله هو بيقدم يتطوع بشيء جديد عشان هو ينمي مهاراته ويضيف يضيف لنفسه من خلال هذا التطوع.
جميل جدا. طيب الآن لو نحكي عن استغلال المتطوعين، يعني لابد بأنها هاي مشكلة كبيرة بواجهها المتطوعين في داخل المجتمع، بيجدوا بيذهبوا إلى المؤسسة أو إلى الشركة أو إلى أي مكان يريد أن يتطوع فيه، فبيجد نفسه بيشتغل أكثر من الموظف نفسه، بيتم استغلاله في كثير من الأمور، مثلا يتم إنجاز مهمة أو عمل معين حتى لا تنسب للمتطوع بأنه هو من أنجزها وبيتم استغلاله. في مثل هذه الحالة يعني المطلوب من المتطوع هل يترك المكان الذي يتواجد فيه أم ماذا؟ يعني يريد حلول هذا المتطوع؟
أنا قبل ما يعني أحكي عن موضوع هو الاستغلال المتطوعين، يعني أنا بحب ألفت نظر إن إحنا في الغرب إحنا الشخص بنوصل 60 سنة من عمره يكون في هذه المرحلة هو دخل في مجال التطوع، بيكون في عنده بعض الأعمال التطوعية سابقة بيكملها بعد 60 في فترة هو لا مش التقاعد فترة العطاء يعني ممكن نسميها. طبعا نحن في مجتمعنا الوضع شوي مختلف، نحن في عنا مشكله، نحن في عنا البطاله عاليه، بنتكلم احنا نسبه البطاله بين الشباب تصل الى فوق 60%، فاحنا الوضع كثير عندنا صعب، فبالتالي بيلجا الكثير من الشباب للتطوع علشان هم يعني يرتقي لهم التطوع الى مجال ان هم يكونوا يعملوا في عمل وظيفي ثابت. وطبعا بتصل عنده مشكله انه بيشتغل بالطبع في مكان وبيشتغل فيه شغل كثير جبار وكذا، وبالاخر هو يعني بالاخر متطوع، يعني هو لا قيمته والشخص الموظف هو القيمه له اعلى، فبالتالي كل العمل ينسب لهذا الشخص مثل ما تفضلتي انت قبل شوي. تمام. فبالتالي اذا الشخص هذا اللي بيروح يتطوع في هذا المكان هل هو في حل لهذه المشكله اللي هو موجود فيها؟ طبعا الحلول لهذه المشاكل بتكون هذه لازم تكون من جهه حكوميه عليا، يعني الجهات الحكومية ترفض هذا الموضوع، تضع حل، يعني مثلا أنت تتطوع على الأقل يكون في عندك حقوق لعملك، يكون في عندك بالآخر لما تتطوع أنت يكون في على الأقل بدل مواصلات، لازم يكون في بند معين، لما أنا بتطوع حدا أحطه يعني يتطوع عندي أنا أعطيه مقابل أو أضمن له حق أو أعمل له شيء، أما أنا أزيد أي شخص في العالم وأحطه عندي يتطوع وهكذا للبر أو أعمال ينفع. لانه نحن في عندنا مشكله حاليا كثير كبيره، المتطوع مثلا بقول لك انك انت مثلا كشركه مثلا بتطوع عندي ترى الناس بجيب واحد اثنين يتطوعوا عندي ما عجبهم مع السلامه بجيب غيرهم 10 وغيرهم 100، انه كثير شاب عاطل عن العمل. فالحل هذا ما بيكون الا من الجهات الحكوميه الرسميه هي اللي بتعمل رقابه على هذه المؤسسات،
وربما هذا تم فعلا في الفتره الاخيره باشمهندس اسلام، يعني هنا لجنه العمل الوزاري ربما قررت ووضعت قوانين معينه لمن يريد ان يتطوع في المؤسسات الحكوميه، هذا على الصعيد الحكومي، اما على الصعيد الخاص ربما لا يوجد قوانين تنظم هذا العمل وتعطي كل حقه.
صحيح انا يعني هو الفكره في الموضوع يعني الحكومه ممكن تعمل حكومه رقابه على ما تقوم به يعني الجهات الحكوميه، ولكن المؤسسات الخاصه احنا للاسف الشديد عندنا يعني بعض يعني الاشياء اللي بتكون خاصه يعني بالطبع عنده تقريبا في نظام سخره، وبالاخير ما بتقاضى اي راتب، وعلى امل بكره وبعده 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 ما يعني ما بيعطوه. وحتى احنا مش على صعيد التطوع، احنا يعني مشكلتنا مش التطوع فقط، المشكله نحن في المجتمع عندنا ممكن انه واحد كان يجيب شاب طويل وعريض ومش مخلص حتى ماجستير، واحد في كان مخلص دكتوراه وزيه صار ب10 شيك مبهدله قياما وصعودا وعلى جنوبهم. فبالتالي لا، انه نحن في عندنا مشكله حقيقيه، وسببها الاساسي انه نحن في عندنا بطاله كبيره، وبالتالي بيستغلوا ارباب العمل هذه المشكله، بيقوموا باستعباد هؤلاء المتطوعين بطريقه سلبيه. طبعا هم اهم يعني مصطلح التطوع استحدل على الموضوع، يعني تحكي اي حاله تطوع، انت تحكي مع اي شاب تعال التطوع،
لا يقبل.
التطوع هو عباره عن استغلال، هو بيحكي لك التطوع استغلال. طب يعني منتشر الموضوع هذا المفهوم، بقول لك ليش اتطوع؟ يعني بياخذوا بيستغلوني، هم بياخذوا طاقه بيستغلوني. فبالتالي في مشكله كبيره، انه مشكله كبيره تحتاج الى حل. الجهات المسؤوله بالضغط على الناس بطريقه ما، انه الموضوع جدا مستفحل في هذا.
طب برايك كيف ممكن يكون الحل باشمهندسه؟
الحل انه احنا لازم الشيء الموجودين لارباب العمل اللي بيشغلوا الناس بيطوعوا الناس عندهم، او حتى اللي بيشغلوهم على اجور زهيده، ان هم يعني يكون في عندهم ضمائر حيه، يتم توعيتهم، يتم الضغط عليهم. لا، انه لازم انك انت تعطي الشخص حقه. طبعا هذا على صعيد هو رب العمل. طب هلا، طب الفكره المشكله وين بالاساس؟ المشكله في الاساس ان فيها تدافع على الموضوع. يعني احنا مثلا لو كل الشباب وقفوا قالوا احنا ما بدنا نتطوع، او عملوا مثلا احتجاج، او عملوا مظاهره قالوا احنا ما بدنا نتطوع الا لحد ما هم مثلا يعملوا يحضروا لنا حقوقنا، عنده احتجاج معين، فبالتالي ممكن هذا يشكل ضغط. اما احنا المشكله كيف؟ انه الشاب لا تطوع ما بيصدق، لا هذا انا صرفت حياته وقفت هون. طبعا بيوقع في البخ، بيطوع فتره معينه او بيشتغل فتره معينه، وبعدين هم بيطردوه بيجيبوا غيره. فبالتالي هو يعني هو في خيارات كثيره، مع وجود الخيارات الكثيره فبالتالي الموضوع حيظل مستمر، تمام؟ ومع عدم وجود هو ضغط من الجهات العليا على هذا الموضوع، فبالتالي لازم الشاب نفسه هم يلاقوا حل، يعملوا احتجاج معين، يعني يتكلموا عن هذا الموضوع بشكل كثير، يروحوا للجهات المسؤوله، يتحركوا في هذا المجال، وما ينتظروا ما يقوم به، يفعلوا به ارباب العمل. طبعا دائما الشاب لما بده يتطوع انت حط باله خطه معينه، انا بدي اتطوع في مكان محدد، هم حيستغلوني اكيد طبعا، لكن ممكن واحد يخطر بباله
ويضع سقف زمني معين، ربما انه ما يطلق الامر على مصراعيه بخصوص توقيت التطوع، بحيث انه يحدد فتره زمنيه مثلا مده شهرين 3 أشهر انا بدي اتطوع، وبعدها يبدا مشوار اخر في الحياه.
صحيح، يعني هو الشاب ذات نفسه يلاقي حل لحاله، زي ما تفضلتي، قالوا انا اتطوع 3 أشهر عندكم بمسمى كذا كذا، تمام؟ تعطوني سنه خبره كذا كذا في هذا المكان، بعدين انا مش هتطوع عندكم، انا بس الفتره هذه هتطوع عندكم هشتغل، ويكون الشغل اللي انا بدي اشتغله يكون نتاجه او باسمي او باي شيء.
صحيح، لكن ربما المشكله باش مهندسه اسلام بتكون عند بعض الشباب، انه بيكون عنده امل، بارقه امل، انه ممكن صحيح. هاي المؤسسه انه توظفه بعد هيك، يكونوا محتاجين له، فبترك الامر على مصراعيه.
صحيح، هو كلامك، هي المشكله زي ما قلت لك، المشكله بترجع انه الشاب في عرض كثير، يعني هو لو هو ما اخذوه هياخذوا غيره.
صحيح،
كثير مؤسسات بتقول لهم ذخيره من نص، يعني بدنا 4 3 يتطوعوا ما بيقبلوا، يعني حتى التطوع صار له يعني
قوانين معينه،
يختاروا حدا معين وعنده خبره ومعرفه،
وربما بالوسطات ايضا في بعض الاحيان.
كيف؟
نعم؟ يكون بواسطه احيانا تطوع.
صحيح، بيكون بواسطه، يعني انت بدك تقدمي انا بدي اتطوع، بتعرف فلان اتطوع عندي وهيك. فبالتالي هذه مشكله، يعني قلتك المشكله الاساسيه انه نحن في الاساس ما عندنا فرص عمل كافيه، وعندنا مشكله بطاله فوق 60% بين الشباب. فبالتالي هذا وضع طبيعي اللي هو ممكن يصير، لازم الشاب هو يضمن حقوقه، يقاتل لها، لا ينتظر، ويوقف لبلاقي هو عم بيتم استغلاله، هو يوقف يقول انا ما بدي اكمل في هذا المكان، يلاقي حل. اما هو ينتظر انه حدا يجيب له حقوقه، في الغالب هو شيء صعب.
صحيح،
انه هو مش مشكلته لحاله، طب مش مشكله عامه، وبما انه احنا الوضع هيك حيضل الوضع مستمر بكل الاسف، الا اذا صار في حل ما بعرف شو هو، يعني انه نحل هذه المشكله. ولكن طبعا في داخل النطاق، يعني انه طبعا لا ينفي انه التطوع شيء ايجابي وشيء جيد، مع كل السلبيات الموجوده او اللي فرضتها الوضع الاجتماعي او الوضع الاقتصادي اللي يمر فيه قطاع غزة.
نسأل الله أن يصلح الحال. أشكرك جزيلا باشمهندسة إسلام العلول رئيس أكاديمية المسيرة، كنت معنا والحديث عن يوم التطوع العالمي، هل يحتفظ التطوع بقيمته الإيجابية أم فقدها نتيجة الاستغلال؟ شكرا لك. أتابع معكم فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام إلى الزميلة نهال أبو معمر بالورقة والقلم ونصائح تقدمها للمستمعين في ظل يعني تقاضي رواتب، وهذه الرواتب يعني في ظل الوضع الاقتصادي لا تكفي لسد الاحتياجات الضرورية. نتابع سويا هذه النصائح.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم.
نرجع لتجربة المارشميلو اللي تحدثنا عنها الحلقة الماضية. كنا بنتحدث الحلقة الماضية إنه عدم الانتظار يمكن وغالباً مش رح يكون قرار عقلاني في تجربة المارشميلو. أنا عايز أكل الآن، لكن في ظل عدم الثقة في المستقبل أكل المارشميلو هو عين العقل. أنت بتفكر إنه الرجل اللي جاب المارشميلو حييجي ويجيب لك حبتين، طيب ويمكن ما يجيش، مش يمكن؟ مش احتمال؟ ويبقى ساعتها ضاع عليك المارشميلو اللي قدامك؟ حتى لو عين العقل، الجسم كان اوريدي ماخذ القرار نتيجة لنوع من أنواع الاسترس. وخليني أحكي لك عن الدراسات اللي أنا لقيتها في كتاب بوضح إنه الضغوط النفسية لها دور كبير جداً في مثل هذه القرارات، أو بمعنى أدق الضغط النفسي الدائم اللي ما بيخلص. الصعوبات اللي بواجهها العالم المتقدم ووقت الأزمات الاقتصادية من عدم ثقة في المستقبل وعدم توفر فرص عمل، هذه كلها حاجات بتواجه الفئة الأكثر فقراً بصورة يومية. يمكن في منكم بيحكولي وشو المشكلة، كل الناس بتمر بصعوبات، بكون عندنا ضغوطات ومشاكل وصعوبات، كلها شغلات بتضغطنا إحنا كمان. بقول لك لا يا عزيزي، أنت لو فلوسك نقصت ممكن ما تأكلش سوشي، إنما لو الأكثر فقراً فلوسهم قلت ممكن يكون في وجبة كاملة مش موجودة. الناقل العصبي هاد بخلي الجسم يفرز كورتيزون زيادة، وهاد بقلل من التركيز وبالتالي رح يأثر على قدرتك في اتخاذ القرار. عشان كده منطقي جدا ما يكونش بياخد قرارات منطقية على المدى البعيد، على الأقل في نظر المدرسة الاقتصادية اللي شايفة البني آدم ككائن عقلاني كان دايما بدور على طرق تحقق له أكبر مكسب في المستقبل بأقل مجهود. طبعا هذه مش قاعدة عامة، لكن هاد ما بيمنع أنه الحاجات هذه تلفت انتباهنا على الظلم اللي بيقع على الأكثر فقرا اللي بمروا بصعوبات أكثر بكثير من غيرهم، بتشدهم للفقر كل يوم أكثر من اللي قبله. في دراسة كمان اكتشفوا الباحثين اللي قاموا فيها اكتشاف خطير، انه الاسترس الناتج عن المشاكل المادية بشكل عبء على المخ يوازي انخفاض الاي كيو ب 13 نقطة تقريبا، مثل اللي بيصير لمخك لما تقعد يومين صاحي وما تنامش. تخيل عاد لو انت مكان هذا الشخص ومطبق الموضوع كل يوم وهذه حياتك. صعب جدا بعد ما تسمع كل هذا الكلام تلوم حدا فقير. هل هذا معناه انه القضاء على الفقر مستحيل؟ لانه الاكثر فقرا مش رح يقدر يقاوموا المتعة الفورية، بالعكس المختصين بيشوفوا انه القضاء على الفقر شيء ممكن جدا لو فهمنا الاكثر فقرا كيف بيفكروا، بدل ما الاهتمام منصب على هم المفروض كيف يفكروا. يعني ما بينفع نتوقع من الاكثر فقرا يتصرفوا مثل الاغنياء ببساطة شديدة، عشان هم مش عايشين عيشتهم. الخلاصة قبل ما تنتقد هدول الناس انتقد الظروف، حسن في هذه الظروف، وافتكر كمان لو انت انولدت في ظروف مثل ظروفهم كان وارد جدا انك تاكل المارشميلو. عشان هيك ضلك احسبها بالورقة والقلم.
وضلك دايما نحسبها بالورقة والقلم مستمع الكريم، وإن شاء الله تفرج عليك وعلينا وعلى الجميع إن شاء الله. شكرا للزميلة نهال أبو معمر على هذه النصائح. وتابع معكم فقرتنا في هذا المساء والحديث عن حركة حماس وانطلاقتها 35. الإضافة التي مثلتها حركة حماس للعمل الوطني منذ بدء انطلاقتها مستمعينا الكرام قبل 35 عاما، منذ صدور البيان الأول في عام 87 مستمعينا الكرام. رح نحكي بتفاصيل أكثر ماذا أضافت حماس للعمل الوطني مع النائب في المجلس التشريعي وأحد قيادات الحركة التاريخية الأستاذ فرج الغول، وسيكون معي بعد قليل إن شاء الله. طيب كان بودنا يكون معنا الأستاذ فرج الغول لكن لا يجيب على اتصالاتنا، يبدو أنه مشغول. لكن بكل الأحوال مستمعينا الكرام، حماس فعلا مثلت إضافة نوعية للعمل الوطني منذ صدور البيان الأول حتى هذا اليوم، حتى بعد مرور 35 عام على انطلاقتها. لو رجعنا إلى الوراء قليلا إلى تاريخ حماس منذ صدور البيان الأول، الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، الحروب التي خاضتها مع الاحتلال وتطوير المقاومة بشكل كبير وبشكل دوري ومستمر، ربما كان ذلك إضافة نوعية للعمل الوطني المقاوم الفلسطيني هنا في فلسطين. ولربما لم يقتصر على ذلك، كان لها دور أيضا بارز وكبير في العمل النقابي، وكثير هم من قياداتها كانوا من قيادات الأطر النقابية وتم اعتقالهم في أكثر من مرة. ولربما كان فارق كبير اعتقال عدد من قيادات الحركة في بعد صدور البيان الأول، وكذلك إبعاد عدد كبير منهم في مرج الزهور اللي مثل نقلة نوعية في تاريخ الحركة السياسي. وربما كان لها الفرصة الكبيرة، أتاح لها هذا الإبعاد الفرصة الكبيرة إلى التواصل مع العالم الخارجي، وكان بقيادة الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور محمود الزهار وغيرهم من قيادات الحركة. كانت حماس وما زالت حماس وستبقى حماس هي راعية المشروع الوطني، الأسرى، الجرحى، اللاجئين، المقاومة، القدس على رأس كل هذه الأولويات، ونحو القدس ماضون بإذنه تعالى. هذا هو شعار الحركة في كل انطلاقة تقوم بالاحتفال فيها في كل عام. نسأل الله التوفيق والسداد لهذه الحركة المغوارة إن شاء الله، وبالتأكيد نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة مستمعينا الكرام. نصل إلى هنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على متابعتكم لنا، وأيضا الشكر لطاقم العمل. إلى حلقة جديدة يوم الأربعاء، دمتم بعز، السلام عليكم. جبل المحامل والشل بالأخضر موشحات، واللي عاديه
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.